أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأربعاء جولة رئاسية لأربع دول في وسط أفريقيا، وعشية هذه الزيارة أعلن الرئيس ماكرون عن خطة استراتيجية جديدة لتعامل بلاده مع القارة الأفريقية، مشيرا في خطاب بقصر الإليزي في العاصمة باريس إلى ضرورة بناء علاقة جديدة ومتوازنة ومسؤولة مع دول القارة الإفريقية، داعيا إلى التحلي بالتواضع والمسؤولية، رافضا المنافسة الاستراتيجية التي يفرضها من يستقرون هناك مع جيوشهم ومرتزقتهم. وقال الرئيس الفرنسي إن أفريقيا ليست منطقة نفوذ، ويجب أن ننتقل من منطق المساعدة إلى منطق الاستثمار. وأضاف الرئيس الفرنسي: يريد الكثيرون دفعنا للدخول في منافسة أعتبرها مفارقة تاريخية، أن يصل البعض مع جيوشهم ومرتزقتهم إلى هنا وهناك، على حد قوله. وعلى الصعيد العسكري أوضح ماكرون أن فرنسا تخطط لخفض ملحوظ لوجودها العسكري في أفريقيا، وقال إن التغيير سيحدث في الأشهر المقبلة مع انخفاض ملحوظ في أعدادنا وزيادة حضور شركائنا الأفارقة في تلك القواعد العسكرية. وأوضح الرئيس ماكرون أن بلاده ستنهي استضافة قواعد عسكرية منتظمة في أفريقيا، وستنشئ بدلا من ذلك أكاديميات تشارك في إدارتها الجيوش الفرنسية والإفريقية. وأشار إلى أن فرنسا ستبذل مزيدا من الجهود في توفير التدريب والمعدات. ويباشر الرئيس الفرنسي في الأول من آذار مارس بجولة تشمل أربع دول في وسط إفريقيا، هي الغابون، أنغولا، الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وخلال محطته الأولى في ليفربول سيشارك ماكرون في قمة حول حفظ غابات حوض نهر الكونغو. وتنشر فرنسا نحو 3000 عسكري في المنطقة، خصوصا في النيجر وتشاد، بينما كان عددهم 5500 عنصر قبل فترة قصيرة. هذا وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيواصل المضي قدما لتعزيز علاقة فرنسا بكل من الجزائر والمغرب بعيدا من الجدل الراهن. أعرب الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن القلق الشديد إزاء أحداث العنف المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة، وأدان الهجمات ضد المدنيين في إشارة إلى هجمات المستوطنين على بلدة حوارة في نابلس في الضفة الغربية ليل الأحد الاثنين. وأدان بيان أصدره مكتب الممثل الأعلى للاتحاد للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل الهجوم الذي أودى بحياة إسرائيليين اثنين بالضفة الغربية أحد، والهجوم الذي أدى لمقتل إسرائيلي الاثنين. كما أدان الاتحاد عنف المستوطنين الذي أدى إلى مقتل فلسطيني وجرح مئات آخرين وحرق المنازل والمحلات التجارية وتخريب الممتلكات الفلسطينية بشكل لا يمكن القبول به، لافتا البيان إلى تواصل بوريل مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية مساء الأحد، ونقله رسالة تفيد بضرورة وقف العنف والإرهاب وحماية جميع المدنيين واتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف حدة التوتر. وتابع: يتعين على جميع الأطراف اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء دورة العنف المميتة هذه، ومنع وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح، وضمان المساءلة وتقديم الجنات إلى العدالة. وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي رحب بالاجتماع الأمني الذي عقد في العقبة بالأردن يوم الأحد لتخفيف التوتر بين إسرائيل وفلسطين قبيل شهر رمضان، وحضر الاجتماع الإسرائيلي الفلسطيني وفود من الأردن ومصر والولايات المتحدة الأمريكية. يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم 15 على التوالي يوم الثلاثاء خطواتهم النضالية، أي العصيان، رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير، والتي تهدف إلى التضييق عليهم. وضمن خطواتهم المقرة يغلق الأسرى الثلاثاء الأقسام، بحيث تتوقف جميع مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية التي تحكمها أنظمة السجن. كما يرتدي الأسرى زي الشباط في رسالة مستمرة على استعدادهم للمواجهة الجماعية. وكان الأسرى قد أرجعوا يوم الاثنين وجبات الطعام في عدة سجون استنادا إلى البرنامج النضالي المقر. وذلك ضمن مسار الاستمرار في الاستعداد لمعركة الأضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل تحت عنوان بركان الحرية أو الشهادة، كما تعمد التأخر في الخروج إلى البوسطة حتى الساعة 8 صباحا. يشار إلى أن الأسرى الفلسطينيين منذ تاريخ 14 شباط فيفريي شرعوا بخطوات نضالية بعد أن أعلنت إدارة السجون وتحديدا في سجن نفحة البدء بتنفيذ الإجراءات التنكيلية التي أوصى بها المتطرف بن غفير. وفعليا بدأت إدارة السجون بإعلان تهديداتها بتطبيق جملة من الإجراءات، وكان أول هذه الإجراءات التحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى وتقليص مدة الاستحمام بحيث يسمح للأسرى بالاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن نفحة. ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى كانون الثاني جونفي الماضي 4780 أسيرا، منهم 29 امرأة و160 طفلا. حول هذا المشهد للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ماذا يقول رئيس نادي الأسير الفلسطيني والوزير السابق قدورة فارس لإذاعة الشرق متحدثا إلى الزميل روجي خوري؟
الأسرى ينظرون باهتمام كبير لتحولات عميقة وجذرية في طريقة التعامل معهم، سواء من خلال الإجراءات والسياسات المتبعة ومن خلال ما يصدر عن وزير الأمن القومي الفاشي بن غفير من تهديدات وتصريحات ونوايا، إضافة إلى سلسلة من التشريعات التي انهمكت الكنيسة الإسرائيلية في إنجازها في الآونة الأخيرة وكلها متعلقة بالأسرى وعائلاتهم. لذلك الأسرى يعلمون أنه لابد من مواجهة كل هذه الإجراءات، فاعتمدوا خطة نضالية تتكون من شقين. الشق الأول هو العصيان والتمرد على بعض الإجراءات والقوانين التي كانوا يلتزموا بها طوعا في إطار تفاهمات غير مكتوبة تجسدت وتحولت إلى أعراف بحكم يعني تراكم الحوار والنقاش والنضال داخل المعتقلات الاحتلال. بينما الشق الثاني من هذه الخطة يتمثل في الإضراب المفتوح عن الطعام والمنوي البدء به في الأول من رمضان المقبل، يعني في 22 أو 21/3 من الشهر المقبل. وهم يقولوا صراحة وبوضوح أن هذه المعركة يعني أطلقوا عليها اسم الحرية أو الشهادة، إذ أنهم يعلمون تماما مستوى خطورة الأفعال والإجراءات والسياسات وكذلك التشريعات التي أقرتها سلطات الاحتلال.
نعم، قلتم أن وزير الأمن الداخلي إتمار بن غفير يمارس عملية انتقام وكراهية بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون، وأنه هناك بلاغات لإدارة السجون الإسرائيلية مثلا لتقليص ساعات الاستحمام لساعة واحدة خلال النهار لأكثر من 120 أسير.
يعني نعم، هذا إنما يعكس مستوى الانحطاط والإفلاس لدى هذا الوزير المتخلف، إذ أننا في القرن 21 تجد هناك من يشن حربا على النظافة، نعلم أبناءنا منذ نعومة أظافرهم على أهمية النظافة والنظافة تعتبر قيمة عليا متوافق عليها في كل أرجاء الأرض، إلا عند هذا القذر الذي يريد أن يعمم القذارة ويعمم ويحارب النظافة. ولكن أيضا يعني هذا تعبير عن إفلاس وعن فراغ، هو يعتقد أن الحقد والكراهية يمكن أن تشكل أساسا لتوجه معين، ولكن لأنه يستعير من الماضي البعيد بعض السياسات التي اتبعتها سلطات الاحتلال في أواخر الستينات وأوائل السبعينات من القرن الماضي، هو ينتسب للتخلف وينتسب للماضي، ولذلك يحاول أن يجسد هذه السياسات الآن، طبعا في ظل صمت من حتى من المعارضة الإسرائيلية التي تلتقي معه أحيانا طالما الأمر متعلق بمناضلين من أجل الحرية ألا وهم أسرانا وأسيراتنا الأبطال.
قلتم معالي الوزير بأنه على المستوى الرسمي القيادة الفلسطينية تجري اتصالات لوضع صورة الأوضاع في السجون للخارج، فهل هناك من يستجيب؟
يعني إذا كان الخارج هو ما اصطلح عليه المجتمع الدولي، فالمجتمع الدولي يعلم تمام العلم حقيقة الجرائم المقترفة بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام والأسرى بشكل خاص. يعني الجهود يجب أن تتواصل بالضرورة، لكن دون أن تكون لدينا أوهام من أنهم هذه المرة سوف يحدث تطورا جوهريا في الموقف الدولي. الموقف الدولي يراوح في مكانه ولم يشكل كابح ورادع لإسرائيل عن الاستمرار في جرائمها التي تقترفها بحق الأسرى. ليس أمامنا من سبيل سوى أن نواصل الإلحاح على المجتمع الدولي للعمل على كبح جماح هذه الدولة التي يعني صارت رائحة الفاشية والعنصرية فيها تزكم الأنوف، ولم تعد فاشيتها وعنصريتها فقط يعني مقروءة من خلال قرارات أو من خلال إجراءات تتخذها، وإنما تقرأ عنصرية هذه الدولة من خلال نصوص وتشريعات يقرها الكنيسة الذي انتخبه الشعب الإسرائيلي.
استمعنا إلى رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس متحدثا إلى روجي خوري، وترقبوا المقابلة كاملة عند 9 مساء الثلاثاء والعاشرة من صباح الأربعاء. أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي إطلاق مبادرة من أجل تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا هذا العام. وقال باتيلي وهو سنغالي الجنسية أمام مجلس الأمن الدولي الاثنين: قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى السماح بتنظيم وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في العام 2023 في ليبيا، مضيفا في هذا الصدد أخطط لإنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى لليبيا، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستكون مسؤولة عن تسهيل اعتماد إطار قانوني وخريطة طريق مرتبطة بجدول زمني لإجراء الانتخابات هذا العام، وتحقيق توافق حول قضايا ذات صلة مثل أمن الانتخابات واعتماد مدونة لقواعد السلوك للمرشحين. ومن شأن هذه الآلية جمع كل الجهات الليبية الفاعلة بمن فيهم ممثلو مؤسسات سياسية وشخصيات سياسية مهمة وزعماء قبائل ومنظمات من المجتمع المدني وجهات أمنية ونساء وشباب وفق المبعوث الأممي إلى ليبيا. وكان مقررا أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الأول ديسمبر من العام 2021، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات حول الأساس الدستوري للانتخابات في ليبيا ووجود مرشحين مثيرين للجدل. وقال باتيلي: هدفنا دعم الليبيين في تطلعاتهم للحصول على دولة مستقرة بقيادة سلطات تكرس نفسها لرفاه الشعب، مشددا على أن انتخابات وطنية شاملة وشفافة في العام 23 هي خطوة محورية في هذا الاتجاه، داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى دعمها. كما أعرب باتيلي عن دعمه عقد مؤتمر مصالحة وطنية بشأن ليبيا أعلنه الاتحاد الإفريقي منتصف شباط فيفريه. ذكر رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي خلال لقاء مع ملتقى رجال الأعمال القطري أثناء زيارته للدوحة الثلاثاء أن مصر لا تضع أي عوائق أمام دخول وخروج أرباح المستثمرين، وتطمح إلى تعزيز الاستثمارات بين رجال أعمال البلدين أي قطر ومصر. وكان موضوع نقل عوائد الاستثمارات أحد التحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال العام 2017 عقب تعويم الجنيه المصري، لكنه لم يتم تطبيقه مجددا. وزاد رئيس الحكومة المصرية: لقد وضعنا عددا كبيرا من الحوافز لتشجيع المستثمرين، بينما يوجد قانون آخر لدى مجلس النواب حاليا يقدم حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين. وتابع رئيس الوزراء المصري: إن مشروع القانون الموضوع حاليا عند مجلس النواب لغرض إبداء الرأي بشأنه يعفي المستثمرين من 55% من الضرائب التي يسددها في المجال الذي يستثمر فيه. وبدأ رئيس الحكومة المصرية هذا الأسبوع زيارة إلى قطر غير محددة المدة، وهي الأولى التي يجريها رئيس وزراء مصري منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في صيف 2014. ويضم الوفد الذي يترأسه رئيس الحكومة المصرية إلى قطر وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصحة، المالية، التجارة والصناعة، وأيضا رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس. وكان في صيف 2021 جرى توقيع اتفاق مصالحة في مدينة العلا السعودية أنهى خلافا اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر. ومنذ توقيع الاتفاق شهدت علاقات قطر ومصر تطورا ملموسا بعد سنوات من تباين بينهما منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسلطة في 2014، كما جرى تبادل سفيرين وزيارات ومحادثات رسمية بين البلدين. كرر قصر الرئاسة الروسي يوم الثلاثاء موقفه بأن روسيا مستعدة للدخول في مفاوضات لإنهاء الصراع في أوكرانيا، لكن الواقع الجديد على الأرض لا يمكن تجاهله بحسب تعبيره. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن روسيا لن تتخلى أبدا عن 4 مناطق أوكرانية أعلنت موسكو ضمها العام الماضي عقب استفتاءات انتقدتها كييف والدول الغربية بوصفها صورية وليس لها أساس قانوني. وقال بيسكوف الثلاثاء: ثمة واقعا بعينه أصبح عاملا داخليا بالفعل، أقصد الأراضي الجديدة، دستور روسيا الاتحادية قائم ولا يمكن تجاهله، لا يمكن لروسيا أبدا أن تتنازل عن هذا، هذه حقائق مهمة. يقول: وأعلنت روسيا ضم مناطق دونيتسك وليغونسك وكيرسون وزابوريجيا في سبتمبر أيلول الماضي في احتفال ضخم في موسكو، وأعلنت هذه المناطق الأربعة بعد ذلك مناطق داخلة في تكوين أراضي روسيا الاتحادية، وذلك في مرسوم دستوري. وقال بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن بلاده مستعدة للمفاوضات إذا قبلت كييف سيطرة موسكو على هذه المناطق، مضيفا: إذا سارت الأمور بصورة مؤاتية واتخذ الأوكرانيون الموقف الملائم يمكن تسوية ذلك على طاولة المفاوضات، لكن الأمر الرئيسي هو تحقيق أهدافنا. ولا تسيطر القوات الروسية بشكل كامل على أي من المناطق الأربع، وتقول موسكو إنها تقاتل لتحرير تلك المناطق من سيطرة النازيين الجدد الأوكرانيين بحسب وصفها. وتقول كييف والدول الغربية إن هذه ذريعة بلا أساس للاستيلاء على الأراضي الأوكرانية دون سند قانوني. تستضيف العاصمة القطرية الدوحة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، وذلك في الفترة الممتدة بين 5 و9 من آذار مارس. وسيشهد المؤتمر مشاركة نحو 6000 شخصية بينهم رؤساء دول وحكومات إضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى. وقال مبارك عجلان الكواري المدير التنفيذي للجنة الدائمة للمؤتمرات بوزارة الخارجية القطرية إن المؤتمر الذي تستضيفه قطر خلال الفترة من 5 حتى 9 مارس سيحظى بمشاركة دولية واسعة وعلى أرفع المستويات، موضحا أن العدد المتوقع للمشاركة في المؤتمر يتراوح بين 4000 إلى 5000 مشارك من خارج الدولة و1000 من الداخل. ويهدف المؤتمر إلى بحث سبل مساعدة الدول الأقل نموا حول العالم وحشد استثمارات لدفع عجلة اقتصاداتها في مشاريع تحددها تلك الدول والتي تعتبر الأكثر إلحاحا. وزاد الكواري: تأكد حتى الآن حضور عدد غفير من رؤساء الدول والحكومات ونوابهم إضافة إلى عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين رفيعي المستوى، وتأمل قطر أن يساهم المؤتمر في إيجاد حلول جذرية والخروج بتوصيات تساهم في دفع عجلة التنمية والازدهار في الدول الأقل نموا بحسب المسؤول القطري. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على متابعتكم وإلى اللقاء.